بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات والنظر في الحقيقة والحكم، يعني ما هي حقيقة الهبة وما هي أحكام الهبة. طبعا الهبة مستحبة في الشرع، ووردت روايات كثيرة في استحبابها لما تبعث على المحبة، بسبب أنها تسبب التحابب بين المؤمنين، تهادوا تحابوا. وأيضا يستحب قبول هدية المؤمن وعدم رده. والهبة طبعا لها أحكام ولها تعريف، فهو أولا يتكلم في حقيقتها ثم يتكلم في أحكامها. قال: الأول في الحقيقة الهبة هي العقد، طبعا عقد من طرفين، الواهب والموهوب، فهي عقد. هذا العقد يسبب ماذا؟ تمليك العين. المقتضي تمليك العين. لما مثلا واحد أهداك مثلا متاعا، أهداك سيارة، فملكت هذه السيارة طبعا من غير عوض. أما إذا كان بعوض فيصير إيش؟ يصير بيع، تمليك العين بعوض بيع، أو تمليك المنفعة بعوض إجارة. تمليك المنفعة من غير عوض هذا يكون عارية، تمليكا منجزا، تمليك منجز يعني الآن ملكك، المنجز يعني الواقع، الحال، واقع في الحال، لا أنه مؤجل، مجردا عن القربة، مجرد عن القربة. طبعا مو مثل الصدقة، فإن الصدقة تمليك العين من غير عوض، تمليك منجز، لكن قرب إلى الله تعالى. وقد يعبر عنها، عن الهبة، بالنحلة وبالعطية وبالهدية أيضا، وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول باعتبار أنها من العقود، والقبض أيضا مثل الصدقة صارت. فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور، أي لفظ يدل على أنه أنا أملكك هذا الشيء، كقوله مثلا وهبتك وملكتك مثلا وخذ هذا لك. ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل، كامل العقل، بالغ يعني وصل إلى السن المعينة، كامل العقل يعني ليس بمجنون، جائز التصرف يعني ليس بسفيه أو ليس بمحجور عليه. إذا كان محجور عليه، ممنوع من أن يتصرف في أمواله، فهبته كلاهبة منافذة. ولو وهب ما في الذمة، يعني مثلا أنا أطلبك بمال، لي في ذمتك مال مثلا 1000 دينار، أقول لك وهبتك 1000 دينار التي في ذمتك، وهبتك ما في ذمتك لي، فإن كانت لغير من عليه الحق، يعني الآن أنا أطلب من؟ أطلبك. أنا أريد أن أهب زيد الذي في ذمتك، أهب واحد ليس عليه الحق، من الذي عليه الحق؟ أنت، أنت عليك أن تدفع 1000 دينار. أنا أريد أن أهب زيد، أقول لزيد وهبتك 1000 دينار التي في ذمة فلان، لا يصح. فإن كانت الهبة لغير من عليه الحق، الذي عليه الحق أنت، الهبة لمن؟ لزيد، لم يصح على الأشبه، لا تصح هذه الهبة لأنها مشروطة بالقبض. لابد أنه الآن أنا أهبك وأهب زيد وأقبضه، الذي في ذمتك ما قبضته إياه، فإذا لا تصح. وإن كانت له، أما إذا لا، الألف دينار في ذمتك وله، يعني الهبة لمن عليه الحق، سأهب من عليه الحق، يعني سأهبك أنت الألف دينار التي في ذمتك، صح. لكن هو ما قبضها، يقول لا، معنى ذلك يعني الإبراء، يعني هي عبارة ثانية عن الإبراء، يعني أنا أبرأت ذمتك، يعني لا حق لي عندك، وصرفت إلى الإبراء، لأن الإبراء هو كما ذكر عن الروضة البهية شرح اللمعة، هو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق، كأنني إيش أسقطت ما في ذمتك من الحق الذي لي. لكن الإبراء يختلف عن الهبة، الهبة كما قلنا لابد فيها من القبول، وأما بالنسبة إلى الإبراء فلا يشترط فيها القبول. يعني لي في ذمتك مال، قلت أبرأت ذمتك، أبرأتك من المال، أنت تقول لا ما أقبل، خلاص أبرأ، أسقطت الحق، قبلت أو ما قبلت، ذمتك مشغولة، أنا رفعت اشتغال الذمة. أما بالنسبة إلى الهبة، لا، الهبة أقول لك مثلا خذ هذا، وهبتك هذا الشيء، إذا أنت ما قبلت ما ألزمك، ما ينتقل إلى ملكك إلا بالقبول. لذلك يقول هنا إذا كان شيء في ذمتك يكون إبراء، ولا يشترط في الإبراء القبول، حتى لو ما قبلت يتحقق هذا الإبراء على الأصح. يقول ولا حكم للهبة ما لم تقبض، قلنا لابد فيها من القبض، فإذا ما قبضت لا حكم فيها، يعني ما يترتب عليها أحكام، هي كسائر أموال الواهب. ولو أقر بالهبة وبالإقباض، يعني أنا الآن قلت لك وهبتك 1000 دينار، إذا ما قبضتك إذن هي كسائر أموالي. لو أنني أقررت عندي هذه موجودة بجانبي 1000، قلت إن هذه 1000 الآن التي عندي وهبتها إلى زيد، وزيد قبضها مني، أنا أقررت بأنني وهبتها، أقر بالهبة والإقباض، يعني أنا الآن أقر أن هذه وإن كانت الآن في يدي لكن هي ملك لزيد، لأنه تحقق فيها شروط الهبة، الإيجاب والقبول والقبض، حكم عليه بإقراره ولو كانت في يد الواهب، حتى لو كانت الآن هي في يدي يحكم عليه بإقراره، يقال لي إذن أعطيها لزيد الذي أنت تقر أنك وهبته وهو قبض. ولو أنكر بعد ذلك، لما قالوا لي الآن إذن اعطها لزيدين، تقول وهبته وقبض، أقول لا، هذا كلامي مو صحيح، أنا كنت أمزح مثلا، أو ما قال، قال لا لا أنا ما قبضته، أنا ما قبضته، لم يقبل، لأن كلامه الثاني يكذبه كلامه الأول، ويؤخذ من الإنسان بكلامه الأول. ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض، يعني لو زيد قال لك وهبتك 1000 دينار، أنت قلت قبلت، ماذا بقي الآن؟ القبض، قبل أن يقبضك مات، ولو تأخر شوي كان أفضل، بس لا، يعني الله سهل عليه ومات. بعد العقد، يعني الذي هو الإيجاب والقبول، وقبل القبض كانت ميراثا، يعني لا تنتقل إليك، بل هي باقية على أموال الواهب وتكون ميراث لورثته هو. ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، يعني الآن لو أنا قلت لك وهبتك هذا الكتاب وهو عندي، أنت جيت ونهبت من عندي، حصل قبض صحيح، قلت قبلت وحصل قبض، لكن مو بإذني، لا يصح، يشترط في الصحة إذن الواهب. فلو قبض الموهوب، أنت الذي وهبتك، أنت الموهوب، من غير إذنه، من غير إذن الواهب، لم ينتقل هذا الشيء الموهوب، العين الموهوبة لم تنتقل إلى الموهوب له، أو نقول فلو قبض الموهوب، يعني الموهوب الكتاب، الكتاب هو الموهوب، أنا الواهب، الكتاب موهوب، أنت الموهوب له، فلو قبض الموهوب يعني الكتاب من غير إذنه، من غير إذن الواهب، لم ينتقل الموهوب وهو الكتاب إلى الموهوب له وهو أنت، مثل ما مر علينا فيما سبق في الصدقة، ولو وهب ما هو في يد الموهوب له، كتاب لي عندك أنت استعرته مني، قلت وهبتك الكتاب وهو عندك، تلاحظ وهو في يد الموهوب له، صح، لأنه الآن حصل قبض ولم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض، لأنه لما هو عندك وأنا وهبتك بعد ما يحتاج أقول له وقد أذنت لك في قبض الذي أنت قبضته، هو على كل حال أنت قبضت الكتاب بإذني، ولا يشترط أيضا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض، يعني الآن هو لما أنا وهبتك الكتاب أين كنا؟ كنا في السوق مثلا، ووهبتك الكتاب الذي عندك لي هو، لكن الكتاب ليس في يدك الآن وإنما هو في البيت، بعضهم يقول لابد أنه يحصل قبض بنية إيش؟ قبول الهبة، بنية الهدية، يعني لازم زيد يروح إلى البيت أو يمضي لا أقل زمان يمكن فيه الذهاب للبيت وحصول القبض، يقول له لا يشترط بما أنه عنده، إذن هو مقبوض له، وربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب كالشيخ ويحيى بن سعيد، ذهب إلى أنه لابد أن يمضي زمان يتحقق يعني يمكن فيه القبض، وكذا لو وهب الأب أو الجد للأب الصغير، لو أن الولي وهب المولى عليه، الولي مثل الأب والجد للأب يعني أب الأب، وهب الصغير، هل يشترط أن الصغير يقبض؟ لا، الآن مثلا أنا وهبت ولدي هذا الكتاب الذي في يدي، يصح، هل يشترط قبض أنه الولد يقبض؟ لا، بل هنا حصل قبض لأنه لا يزال في يدي، وأنا قبضته بالنيابة عن ولدي، إذن تحقق قبض، إيجاب مني أنا وهبت الولد، وقبول بصفتي ولي له، وقبض أنا قبضته من نفسي بصفتي ولي له، قال لزم بالعقد، بمجرد أن أقول وهبت ولدي فلان هذا الكتاب ثم قلت قبلت الهبة له، لزم، لأن قبض الولي قبض عنه، وهو في هذا الكتاب عندي، فأنا لما هو عندي يعني قبضته، فقبضي هو قبض للولد، كان الولد هو الذي قبضه، فتحقق القبض. ولو وهبه غير الأب أو الجد، يعني واحد وهب ولدي مالا أو كتابا أو متاعا، فهنا لابد من تحقق القبض، لابد من تحقق القبض، من الذي يقبض؟ الولي، إذا كان هذا الولد له ولي يقبضه الولي بالنيابة عن الصبي، إذا كان لا ليس له أب يكون الحاكم الشرعي هو ولي القاصر، فيقبضه الحاكم. ولو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بد، لم يكن للأب والجد لم يكن هناك بد من القبض عن، يعني لا بد من القبض عن، سواء كان له ولاية أو لم تكن، سواء كان لمن، يقول لا بد من القبض عنه، لا بد أن هناك من يقبض للطفل، سواء كان له للطفل ولاية، يعني في أحد ولي له، لا بد أحد يقبض عنه، سواء كان للطفل ولاية يعني في له ولي أو لم تكن، ويتولى ذلك يعني القبض الولي إن كانت له ولاية، إن كانت للطفل ولاية يعني له ولي، أو إذا لم تكن له ولاية يتولى القبض عنه الحاكم. وهبة المشاع جائزة، لو أنه واحد له مثلا مشترك مع شخص في ملك بستان أو ملك أرض أو ملك بيت أو ملك سيارة، المهم اثنين شركاء، واحد من الشريكين وهب حصته المشاعة إلى شخص، يصح أو لا يصح؟ يقول يصح، هبة المشاع جائزة. طبعا لماذا قال جاء بمسألة المشاع؟ لأن المشاع ليس للواهب هذا النصف بعينه حتى يقبضه هذا النصف، وإنما هو نصف شائع، يعني في كل جزء جزء له نصف، فهو نصف شائع في هذه العين، يقول يجوز هبة المشاع وقبضه كقبضه في البيع، يعني كما أنه بيع المشاع النصف المشاع مثلا يجوز، وكيف أنا أقبض ذاك الشخص أمكنه من أن يتصرف فيه بإذن الشريك الآخر الذي معه، كذلك هنا أمكنه من أن يتصرف في هذا النصف المشاع الموهوب له بإذن الشريك الآخر. ولو وهب الاثنين شيئا، يعني لو أنه أنا عندي مثلا أرض وقلت وهبت أرضي هذه لزيد وعمر، وهبتها الاثنين فقبل وقبض، اثنينهم راحوا وأخذوا الأرض واستلماها أو تسلماها، ملك كل واحد منهما ما وهب له، بما أنه الهبة للاثنين على نحو التساوي كل واحد ملك النصف، فإن قبل أحدهما وقبض، واحد قال قبلت وذهب إلى الأرض أو تسلم مفاتيح البيت مثلا أو السيارة الموهوبة، إذن صح بالنسبة إلى الذي قبل وقبض، وامتنع الآخر، الآخر قال لا ما قبلت الهبة، صحت الهبة للقابض وأما لذاك لا تصح. ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، يعني ممكن أنا عندي مجموعة من الأولاد أعطي واحد من أولادي أكثر من الثاني، يجوز أفضل بعضهم على بعض، وإن كان لغير سبب راجح شرعا، حتى لو مو لسبب راجح، طبعا إذا كان لسبب راجح شرعا مثلا لكون هذا أكثر بربي، باربي أكثر من غيره، أو لكونه أكثر إيمان وورع وتقوى وصلاح، أو لكونه أكثر معونة ليساعدني كثير في أعمالي وشؤوني، هذا طبعا لسبب راجح شرعا، حتى لو لم يكن لسبب راجح شرعا ففي هذه الحالة، يعني مثلا الآن هذه تحصل كثير، لو واحد متزوج أكثر من مرأة فلأنه يعز أم هذا الولد فيصير هذا الولد أفضل من أولاد المرأة الثانية عنده ويفضله، يجوز. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، فهذا الرجل مسلط على أمواله، يريد يعطي هذا يمنع هذا، له الحق، لكن على كراهية. نعم، لأن هذا يسبب حصول كسر قلب المفضل عليه، كسر خاطرة تعبير. الشيء الثاني أنه يسبب حصول الحزازات والعداوات بينهم، بين الأولاد، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام. مع أن يوسف هناك دواعي كثيرة إلى تفضيله، مع ذلك طبعا ما يقبل الأخ ذاك أنه يفضله عليه، مع أنه يوسف نبي، وأولئك ما كانوا بأنبياء، تفضيل النبي راجح شرعا بلا إشكال، مع ذلك سبب الحزازات والعداوات. وإذا قبضت الهبة، الآن يريد أن يبين أن هناك هبة لازمة، يعني بعد ما يجوز الرجوع فيها، وهناك هبة جائزة يجوز الرجوع فيها. الهبة اللازمة يقول: وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين، الكتاب ممكن، فإن كانت للأبوين، يعني مثلا واحد وهب أبويه، عطى أبوه هبة أو عطى أمه شيء، فهل يجوز له الرجوع؟ لا، لا يجوز الرجوع فيها، بل تكون لازمة. وكذلك الأم أيضا لازم. أما إذا كان لا غير الأب والأم من الأرحام، يعني مثلا الإخوة، الإخوة واحد وهب أخاه، طبعا الأخ من الأرحام، فهل أنه تكون لازمة بعد ما يجوز الرجوع فيها؟ يقول: هذا فيه خلاف. وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا، بالإجماع في الأبوين. وكذا أيضا لا يجوز الرجوع فيها إن كان ذا رحم، الموهوب له ذا رحم غيرهما، يعني غير الأب والأم، لكن هذا مو بالإجماع، وإنما فيه خلاف. وإن كان يعني بعضهم خصص الخلاف في هبة الأب للولد، أما بالنسبة إلى غيره بعض العلماء ادعى الإجماع في المسألة أيضا، وذكر بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى يعني الشيخ الطوسي ذكر في المبسوط أنه إذا واحد وهب أولاده الكبار يجوز الرجوع فيها، أما الصغار لا يجوز. على كل حال المسألة ليست يعني إجماعية في غير الأبوين، وإن كان أجنبيا، إذا واحد وهب شخص أجنبي لا من أرحامه ولا أبويه، فله الرجوع ما دامت العين باقية، ما دام العين الموهوبة موجودة باقية. طبعا باقية أم يعني في قبال تالفة، لو واحد وهب واحد طعام وأكله، أو وهبه أموال وصرفها، إذن مي باقية، فإن تلفت فلا رجوع. وكذا إن عوض عنها، يعني الآن مثلا طبعا في هبة معوضة وفي هبة غير معوضة. إذا كان مثلا أنا أقول وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني ذاك الكتاب، فصارت هذه هبة معوضة، فبعد ذلك لما أنا أعطيتك كتابي وأنت أعطيتني كتابك، هل يجوز لي أرجع أقول له خلاص بطل جيب كتابي وخذ كتابك؟ لا، لأن صارت هبة معوضة. يقول وكذا لا يجوز الرجوع إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا. لما أقول وهبتك هذه السيارة على أن تهبني مثلا قلم رصاص، وإن كان حتى لو هبة يسيرة، لذلك بعضهم إذا وهب يقول لا يعني خلها هبة معوضة أحسن حتى تصير لازمة. فإذا تلزم الهبة ولا يجوز الرجوع فيها إذا كانت للأبوين أو لذي رحم، أو كان تلفت أو كانت معوضة. أيضا حالة رابعة، إذا حصل تصرف فيها، وهل يلزم بالتصرف؟ لو أنه تصرف فيها الذي الموهوب له تصرف في هذه العين، هل تكون لازمة؟ قيل هذا القول للشيخين وابن إدريس وابن البراج وأكثر المتأخرين، قيل نعم أنها تلزم بالتصرف إذا تصرف فيها. بمر علينا نوع التصرف. طبعا ذكر في الحاشية أنه هناك تصرف متلف للعين مثل طعام ويؤكل، وهناك تصرف ناقل للملك، يعني أنا لما أعطي وهبتني إياها، أنا وهبتها لشخص أو بعتها، المهم انتقلت من ملكي، أو لا تصرف مانع من الرد مثل استيلاد، يعني جارية ووطأها الموهوب له المالك الآن الثاني فجاءت بولد فلا يجوز أن تنقل عن ملكه، أو هذا التصرف يغير العين مثل قطعة قماش يخيطها مثلا، أو حنطة يطحنها، هذا النوع من التصرف هل يلزم يجعل هبة لازمة؟ قيل نعم وقيل لا. هذا القول الثاني لسلار وأبو الصلاح وابن الجنيد، وهو الأشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأن العين باقية فممكن الرجوع فيها. قال ويستحب العطية لذوي الرحم باعتبار أن الأقربين الأقربون أولى بالمعروف حتى لو لم يكن فقيرا، ويتأكد في الولد أن الواحد يهدي أولاده ويعطي أولاده، والوالد أيضا وإن لم يكن محتاجا لأنه من نوع الصلة. ويستحب التسوية بين الأولاد في العطية كما قلنا حتى يرفع الحزازات بينهما والعداوات، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، يعني الزوجة أعطى الزوج شيء صار بينهم شجار قالت جيب الحاجة الفلانية اللي أعطيتك إياها، والزوج لزوجته كذلك صار شجار قال جيب الحاجة الفلانية التي أعطيتك إياها. وقيل يجريان، هذا القول للعلامة وفخر المحققين والمقداد السيوري وغيرهم، وقيل يجريان مجرى ذوي الرحم، يعني مو أن يكره لا يجوز الرجوع. قال والأول أشبه لأن الزوجة ليست من الأرحام، وهناك بعض الروايات مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة، يعني زوجته آذته فيها يعني لأنه هذه جارية يجوز له أن يخلو بها، والزوجة صارت تتكلم وتأذي فأعطاها إياه. فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها. يعني إذا كان بمعنى صدقة فهي لله، يعني قربة إلى الله، تكون ماضية. وإن لم يقل، يعني لم يقل أن ذا قربة إلى الله ولم يكن ذلك لله، فله أن يرجع إن شاء فيها. إذا كانت الزوجة قريبة إذن من الأرحام، كلام لا بعنوان كونه زوجة. طبعا ورد في بعض الروايات أنه يستحب صلة الأرحام بالعطاء، وإن كان الرحم يؤذي، فإن إذا كان، يعني ورد أن إذا كان وصلت رحمك وهو يقطعك قطعه الله. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام لما أراد محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق عليه السلام أراد أن يسافر إلى بغداد، فجاء إلى عمه يصير الإمام الكاظم واستأذنه للذهاب إلى العراق، فالإمام عليه السلام قال له اتق الله في دمي، قال أنا أريد السفر، قال كما قلت لك، وأعطى أموال وقال يعني اتق الله في دمي ويعني اتق الله في عيالي وكذا وكذا، وهو يعطيه العهود والمواثيق أنه غرضه أن يسافر. ثم ذهب إلى هارون في بغداد وقال هل في الأرض خليفتان؟ قال وما ذاك؟ قال هذا موسى تجبى له الأموال من كل مكان والسلاح وكذا وكذا. طبعا لما الإمام أعطاه أموال وخرج، قال له بعض أصحاب الإمام يعني كيف تعلم أنه سيشي بك ومع ذلك تعطيه أموال؟ قال لأن الرحم إذا وصلت أو وصلتها فقطعتك قطعها الله. وبالفعل هذا لما ذهب أعطاه هارون 100,000 دينار تقريبا، مبلغ كبير. ثم جاء له ألم في بطنه ومات لأيام، يعني بعد لعله من يومه مات. الثاني في حكم الهبات وهي مسائل. المسألة الأولى لو وهب فأقبض، يعني أنا وهبتك شيئا كتاب وأقبضتك إياه، أخذته أنت، ثم بعت هذا الكتاب الذي أنا وهبتك إياه، بعته إلى آخر لشخص ثاني بعد ما وهبتك وأقبضتك إياه، فإن كان الموهوب له رحم، يعني ننظر هل أن هذا هبة لازمة؟ إذا هبة لازمة بعد لا، لم يصح البيع بأن كان لذي رحم. وكذا إن كان أجنبيا، يعني الموهوب له أجنبي وقد عوض، يعني هبة معوضة لازمة. أما لو كان أجنبيا ولم يعوض الأجنبي، قيل يبطل هذا البيع. هذا القول للشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد أنه البيع باطل لأنه باع ما لا يملك، لأنه وهب. وقيل كما قال صاحب الجواهر لم يعرف القائل به ممن تقدم على المصنف، لكن هذا القول اختاره الفاضل وفخر المحققين والشهيد وغيرهم، يصح لأن له الرجوع، يعني كأن هذا البيع رجوع في الهبة فيصح. والأول أشبه أنه يبطل لأنه باع ما لا يملك. ولو كانت الهبة فاسدة، ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع، لأن إذا كانت الهبة فاسدة تبقى العين الموهوبة على ملك مالكها الأول، فلما باعها صح البيع على الأحوال كلها، يعني سواء كان لذي رحم، سواء كان عوض، سواء أجنبي، ما في فرق. يقول وكذا يعني يصح البيع، وكذا القول في من باع مال مورثه، يعني واحد باع مال لأبيه وهو يعني والبائع يعتقد بقاءه، يعتقد أن أبوه موجود، ثم تبين أنه لا مات قبل البيع، فإذا البيع صحيح لأنه باع ما يملك. وكذا إذا أوصى برقبة معتقة، يعني مثلا أنا اعتقت عبدا ثم أوصيت بها أن هذه أعطوها زيد بعد وفاتي، ثم بعد الوفاة تبين إيش أن العتق ما كان صحيحا وظهر فساد عتقه، إذن تمضي الوصية، الوصية تكون صحيحة لأنها وقعت في محلها، لأن الرقبة تبين مي معتقة. المسألة الثانية إذا تراخى القبض عن العقد، يعني الآن قلت وهبتك 1000 دينار أو وهبتك هذا الكتاب، أنت قلت قبلت لكن ما سلمتك الكتاب، القبض تراخى يعني سلمتك بعد أسبوع ثم أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، هل انتقل ملك الكتاب إليك من حين القبض أو من حين العقد؟ يقول من حين القبض لا من حين العقد، وهذا طبعا فيه ثمرات. يعني لو وهبتك شاتا اليوم، وهبتك شات وما قبضتك إياها وأنت قبلت، بعد سنة أعطيتك إياها لكن في خلال السنة جاءت بولد، فهل هذا الولد لك أو لي؟ لا، لصاحب الشات الأول، لأن الهبة حصلت بعد القبض لا من حين العقد، وليس نعم يكون نماؤها لصاحبها الأول. وليس كذلك الوصية، لو أنه أوصى لزيد بالشات ومات، بعد ما مات ما سلمت الشات إلى الموصى إليه إلا بعد سنة، لكن في خلال السنة جاءت بولد، فهنا لا، الولد يكون للموصى إليه مع الشات. وليس كذلك الوصية، فإنه يحكم بانتقالها، انتقال الوصية الشات مثلا بالموت، بمجرد موت الموصي تنتقل مع القبول إذا هو قبل، وإن تأخر يعني وإن تأخر القبض. المسألة الثالثة، لو قال وهبت ولم أقبضه، أنا الآن قلت صحيح أنا وهبت زيد الكتاب لكن ما قبضته الكتاب، هو يقول لا قبضتني الكتاب، كان القول قوله، القول قول من؟ الواهب، لأنه ينكر الإقباض. وللمقر له أنت، أنا أقررت لك بالهبة لكن أنكرت أنني قبضتك، أنت المقر له لك إحلافي، حلفني إن ادعى الإقباض، إذا أنت تدعي لا تقول في إقباض قبضني، أنا أقول لا ما قبضتك، يعني أنا أنكر الإقباض أنت تحلفني. وكذا لو قال وهبته وملكته، أنا وهبته الكتاب وملكته الكتاب لكنني ما قبضته، ثم أنكر القبض، أيضا الكلام هو الكلام. طبعا هذه تختلف لأنه قال ملكته، لأن تعبير ملكته يعني متى يملك؟ إذا قبض، فكأن كلامي متنافي، لما قلت ملكته يعني قبض ثم أنكرت الإقباض، إذن كلامي لا يعتبر في إنكار الإقباض. قال له هذا مثل ذاك بالضبط يعتبر، لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه، يعني يمكن للإنسان أن يخبر عن ظنه واعتقاده، هو يعتقد أنه لما قال وهبتك يعني وهبتك يعني ملكتك، حصل تمليك وإن لم يحصل إقباض، فأخبر على حسب ما يظن. المسألة الرابعة، إذا رجع في الهبة وقد عابت، يعني أنا وهبتك شات ثم رجعت فيها أخذتها منك لكن عابت، هل أقول لك أعطني الأرش تفاوت بين قيمتها سليمة ومعيبة؟ قال لم يرجع بالأرش، لأن أنت تصرفت في ملكك، لما أنا وهبتك وقبضتها ملكتها فلا تضمن، وإن زادت زيادة متصلة فللواهب. الشات سمنت زيادة متصلة مثل السمن، فأيضا هذه للواهب. وإن كانت منفصلة، زيادة منفصلة مثل الشات ولدت، هذا الولد هل كان موجود في بطنها لما أنا وهبتك؟ إن كان موجود إذن أنا لما رجعت، أنا رجعت في الشات وفي ولدها يكون لي. إذا كان لا، لما وهبتك ما كانت الشات حامل ثم حملت عندك وجابت هذا الولد فيكون الولد لك. وإن كانت الزيادة منفصلة كالثمرة في الشجرة والولد في الأمة والشات، فإن كانت هذه الثمرة أو الولد أو يعني الزيادة متجددة، يعني حصلت بعد القبض، كانت للموهوب، لا الولد يكون لك لأنه نما في ملكك. وإن كانت هذه الزيادة حاصلة وقت العقد، لما وهبتك كان أنت مال، يعني كانت هذه الشات حامل، كانت الزيادة للواهب لمالك الشاة في مجال الظاهر. نقف لها الحد. المسألة الخامسة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.